السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أيها المشاهدون الكرام من جوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة. هذا البيت المبارك الذي بارك الله فيه فقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين. البركة هي النماء والزيادة والكثرة، والله وحده فقط هو الذي يبارك، وهو الذي يزيد، وهو الذي ينمي. فما معنى البركة في مكة المكرمة؟ وما معنى هذا النماء وهذه الزيادة التي اختص الله بها مكة المكرمة؟ البركة كلمة جميلة، معناها الزيادة والنماء والكثرة والغزارة، هذه هي معاني البركة. والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يبارك في الأشياء، فنحن اليوم نقول أبارك لفلان كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه لا يبارك إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما تقول لأخيك، تقول له مبارك عليك كذا وكذا، أو تقول بارك الله لك في كذا وكذا. أما أن تقول أبارك فإن هذا لا يصح، لأنه لا يبارك الأشياء والأمور إلا الله سبحانه وتعالى. مكة المكرمة باركها الله سبحانه وتعالى، وأنزل فيها من البركات ما لم ينزله في غيرها، واختصها سبحانه وتعالى بأنواع من البركة والزيادة والنماء ومضاعفة الأجور ومضاعفة الحسنات، ما لم يختص به أي مكان في العالم ولا في الدنيا. وهذه من خصائص مكة المكرمة، خاصية البركة. ومن فوائد وما ينبغي على المسلم فعله إزاء هذه البركة وهذه البلدة المباركة التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها، أولا طلب هذه البركة، تطلب هذه البركة في المسجد الحرام وفي البلدة وفي مكة المكرمة، وذلك بكثرة العبادة فيها، بالتردد عليها وزيارتها، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقصدها بزيارتها عمرة وحجا، بالاستكثار من هذه البركات التي اختص الله بها مكة المكرمة، العبادة فيها مضاعفة، الماء زمزم فيها مبارك، الدعاء فيها مبارك، الإقامة فيها مباركة، الرزق فيها مبارك. ولذلك مما ينبغي على المسلم أن يتطلب هذه البركة وأن يحرص عليها وأن يقصدها ويتعرض لها، لأن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب له دعوة واحدة يدعوه بها في هذا المكان المبارك تكون سببا لسعادته في الدنيا والآخرة، وهذا مما يستحق أن يتعب الإنسان من أجله ويسافر من أجله. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يقصدون مكة ويجاورون فيها وينقطعون فيها مدة طويلة، وبعضهم ربما جاور فيها حتى يموت، كل ذلك طلب لهذه المضاعفة التي اختص الله بها مكة المكرمة وجعلها فيها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته وكرمه، وإلا لو كانت مكة المكرمة لا تتميز بهذه المزايا ولا تختص بهذه الخصائص، ومنها خاصية البركة في الرزق والبركة في العبادة والبركة في الطعام فيها ونحو ذلك، لما أقبلت نفوس الناس إليها. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعا ربه فقال: ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لولا هذه البركة التي يجدها الذين يتاجرون في مكة، والبركة التي يجدها المتعبدون في مكة، والبركة التي يجدها الساكنون والقاطنون في مكة، لما تعلقت قلوبهم بهذا المكان الذي ليس فيه أي مقوم من مقومات السياحة والجمال والخضرة، وإنما فيه جبال جرداء لا ينبت فيها شجر، ليس فيها أودية، وإنما فيها هذا البيت المحرم المعظم الذي وضعه الله سبحانه وتعالى وأمر ببنائه في وسط هذه الجبال الجرداء. فمجيء الناس وتعلق قلوب الناس بهذا المكان دليل واضح على هذه البركة التي اختص الله بها هذا المسجد الحرام. ومن أوجه البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا البيت المحرم العبادة التي اختص الله بها هذا البيت المحرم. اختصه الله سبحانه وتعالى بالطواف، ليس هناك مكان في العالم تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالطواف حوله إلا الكعبة فقط، لا يوجد أي مكان في العالم يشرع للمسلم أن يطوف به، لا يوجد، ولا يجوز أن يطوف المسلم بأي شيء في الدنيا إلا بالكعبة فقط. لا يجوز الطواف بالأصنام، ولا الطواف على قبور، ولا الطواف على مهما كانت وأينما كانت، محرم، شرك، لا يجوز إلا الطواف بالكعبة على هيئة مخصوصة. يعني بمعنى أن عندما نطوف الآن ونترك الكعبة على يسار، على اليسار، ونطوف، نطوف سبعة أشواط فقط، نطوف فقط سبعة أشواط فقط، فنحن متعبدون بطريقة معينة في الطواف وبعدد معين من الأشواط اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما اختص الله به مكة المكرمة، وهو من أوجه البركة التي بارك الله فيها بسببها. أيضا اختص الله مكة بالحجر الأسود الموجود في الكعبة يقبله المسلم ويستلمه. اختص الله مكة بوجود مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها، لا يوجد الآن أثر من آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أي مكان في العالم إلا مقام إبراهيم المجاور للكعبة، انظر إليه، هذا أثر من آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يذكرك بقصة إبراهيم وقصة التوحيد وقصة الحج، قصة بناء الكعبة وقصة المسعى، وكل هذه القصص تتذكرها عندما ترى آثار أقدام إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. أيضا من أوجه البركة التي اختص الله بها مكة والعبادات خاصية السعي بين الصفا والمروة، لا يوجد أي مكان في العالم شرع لنا أن نسعى بينه إلا الصفا والمروة فقط. أضف إلى ذلك المشاعر في منى عند الجمرات وعرفات ومزدلفة، هذه الأماكن المقدسة والمشاعر العظيمة اختص الله بها مكة المكرمة، وبارك الله في مكة المكرمة، وزاد في أجور أهلها، وزاد في أجور ساكنيها وقطانها، وزاد وضاعف في أجور من يزورها ويتردد إليها زيادة عظيمة تستحق السفر، وتستحق أن يبذل الإنسان كل ما يملك من أجل أن يسافر إليها ويصلي صلاة واحدة فقط، فكيف إذا سافر إليها فصلى صلوات كثيرة. ومن أوجه أيضا التي اختص الله بها مكة المكرمة ومن أوجه البركة ماء زمزم الذي نبع من حول الكعبة ولا زال ينبع إلى اليوم، الناس يشربون منه ويرتوون منه ويستشفون به ويغتسلون به، ويبارك الله سبحانه وتعالى في هذا الماء فيشفي به مريضا ويجيب به دعوة داع، ويشعر الذي يشربه براحة وطمأنينة عظيمة وصحة وعافية كبيرة. لا تجد ماء على وجه الأرض أطهر ولا أبرك من ماء زمزم الذي ينبع من حول الكعبة المشرفة. كل هذه المزايا وهذه الخصائص إضافة إلى مضاعفة الصلوات كلها هي من أوجه البركة التي بارك الله في مكة المكرمة بها. ولذلك ينبغي علينا أن نتعلم هذه الشعائر ونعطيها قدرها من التعظيم والتبجيل والتوقير. قد ورد ذلك في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ومن أوجه البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في مكة أن الله جعل بقاء البيت الحرام وبقاء الكعبة قياما للناس وصلاحا لأمر دينهم ودنياهم. فلو هدمت الكعبة أو توقف الطواف حولها أو توقف الحج إليها خربت الدنيا. ولذلك تقوم الساعة عندما تهدم الكعبة في آخر الزمان فتقوم الساعة، قال العلماء لأنه لا قيام لأمر الناس ولا لأمر الدنيا إلا بقيام أمر الدين، وإذا هدمت الكعبة لم يعد له، لم تقم له قائمة، ولذلك يهدمه ذو السويقتين في آخر الزمان عندما لا يبقى في الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، وهذا من علامات الساعة في آخر الزمان. ولذلك هذه البركة العظيمة التي اختص الله بها مكة المكرمة كما تلاحظون هي أوجه كثيرة جدا للبركة يتطلبها المسلم والمؤمن الصادق ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإكثار من الزيارة والإكثار من الصلاة والإكثار من الطواف حول الكعبة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل العبادات من تلاوة وذكر ودعاء وصلاة وقيام حول الكعبة كما قال الله سبحانه وتعالى آمرا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ينبغي أن نكثر من الطواف والعكوف والقيام وكثرة الصلاة حول هذه الكعبة المشرفة فإن الله سبحانه وتعالى يعطي على هذه الصلوات ويعطي على هذه العبادات أضعافا كثيرة لا يضاعفها عن تلك الصلوات وتلك العبادات وتلك الدعوات التي تكون خارج هذه المنطقة المباركة منطقة الحرم ومنطقة المسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى تعبدنا وأكرمنا أن خصص لنا هذه البقعة لكي نتعبد له سبحانه وتعالى عنده. وماذا يعني ذلك؟ يعني كما ذكر في عهد نوح عليه الصلاة والسلام كانت أعمار الناس تزيد على 200 و300 و400 و500 و600. بل ورد في بعض الآثار أن نوح عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وهي تبكي تحت شجرة فقال ما يبكيك يا أمة الله؟ قالت له مات ابني وهو صغير. فقال كم عمره؟ قالت عمره 400 سنة. يعني عمره 400 سنة وهي تقول أنه يعني صغير يعني مقارنة بأعمار قوم نوح. ولذلك بقي نوح في قومه 950 سنة يدعوهم إلى الله. فقال لها نوح عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان في آخر الزمان أمة من الأمم أعمارهم بين 60 و70. فقالت لو كنت مكان أحدهم لقضيتها سجودا لله سبحانه وتعالى. فكيف يمكن أن نعظم هذه البركة في المسجد الحرام واستثمار هذه البركة؟ هذا إن شاء الله ما سوف نتحدث عنه في بقية أو في الجزء الثاني من هذه الحلقة.
هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب. هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
إذن أيها الأخوة المشاهدون الكرام أيتها الأخوات المشاهدات من رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بارك لها في مواضع معينة وبارك لها في أزمنة محددة يضاعف الله سبحانه وتعالى لهم فيها الحسنات والدرجات حتى يدركوا الأمم التي سبقتهم. لماذا سمعتم هذه المرأة التي في عهد نوح عليه الصلاة والسلام تقول مات ابنها وهو صغير وعمره 400 سنة؟ نحن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70 وقليل منهم من يجوز هذا العمر. ولذلك هذا عمر قصير يعتبر في عمر الزمن وفي عمر الأمم السابقة. فالله سبحانه وتعالى أكرمنا بأن جعل لنا بركة ومضاعفة في المواضع مثل مكة المكرمة. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. 100,000 صلاة تساوي 55 سنة وستة أشهر وبضعة عشر ليلة. هذا عمر كبير. طيب الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى يصلي في المسجد الحرام 2 أو 3 أو أسبوع كم له من الأجر وكم له من مضاعفة الأجر وكم من السنوات اختصر عمره كأنه عاش 1,000 سنة أو 1,500 سنة إذا صلى أسبوع أو 2 أو 3. فالذي يوفقه الله يصلي رمضان كاملا في المسجد الحرام فقد وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يصلي يعني بالآلاف من السنوات. عمر عظيم جدا. أيضا من وجه رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة محمد أن خصها بليلة القدر وهيأ لها ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر تساوي 83 سنة. 83 سنة العبادة في ليلة القدر. فانظر إلى مضاعفة الأجر في الحرم، ثم في رمضان، ثم في ليلة القدر 10 الأواخر. هذه كلها من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، ومن فضل هذه الأمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتعرض لهذه النفحات ما دام الله قد بارك في المسجد الحرام وفي الكعبة وفيما حولها هذه البركة العظيمة، فلا بد أن يكون للمسلم حظ من هذه البركة. لا بد أن يحرص كل واحد منا أيها الإخوة أن يكون له حظ من هذه البركة بما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، بما يستطيع. من يستطيع أن يصلي فيها فلا يفرط في ذلك، من يستطيع أن يحج فلا يفرط في ذلك، من يستطيع أن يعتمر فلا يفرط في ذلك، من يستطيع أن يكون له حظ من هذه البركة في الطواف، في السعي، في الحج، في العبادة، في الصلاة، في الطواف، في شرب ماء زمزم، في التعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في الأوقات وفي المواسم المباركة، فإنه ينبغي عليه أن يسارع وأن يغتنم عمره في هذه المواطن المباركة حتى لا يذهب سدى. أيضا من دلالات هذه البركة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في مكة المكرمة محبته سبحانه وتعالى لهذه البقاع المباركة، فإن البركة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في الشيء إشارة إلى محبته سبحانه وتعالى له. فالله عندما بارك في إبراهيم وفي ذرية إبراهيم فهو إشارة إلى محبته سبحانه وتعالى لإبراهيم ولذريته الصالحين. ولذلك قال أن أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه بارك في هذه الذرية، فبعث منهم الأنبياء والمرسلين، وكان منهم كل الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم من ذريته، وهذه بركة عظيمة. أيضا من دلالات هذه البركة التي ينبغي أن نتنبه إليها أيضا هو اغتنام العمر القصير أصلا بالتعرض لهذه البركات في هذه المواطن المباركة. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يهيئ له سبل الذهاب وسبل القصد لبيت الله سبحانه وتعالى الحرم. ولذلك كثير من العلماء كانوا يأتون من أقصى الدنيا من أجل البقاء في هذا المسجد الحرام وطلب العلم في رواقه والأخذ عن علمائه والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة النوافل وكثرة العبادات وكثرة الطواف وطلب العلم عنده، كل هذا طلبا لهذه البركة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن المباركة. ولذلك ما أجمل أن يأتي المسلم تائبا صادقا منيبا لله سبحانه وتعالى ينقطع. والمجيء إلى مكة يعني هو فرصة لا تعوض بثمن، ولذلك ينبغي علينا إذا جئنا إلى الحرم وإذا جئنا إلى مكة أن نغتنم الثواني في العبادة وفي الدعاء وفي الانقطاع وفي توفير الجو المناسب للإنسان للعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتخفف من الدنيا والانقطاع للعبادة. الذي يأتي إلى مكة في المناسبات تكون مناسبات قصيرة ولا يوجد خارج الحرم ما يدعو إلى الخروج، ولذلك ينقطع الإنسان على سجادته في الحرم يدعو الله سبحانه وتعالى، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب أن يرى عبده وهو يتضرع، ويحب أن يراه وهو يرفع يديه ويكثر من الدعاء والإلحاح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى واصفا بعض الأمم السابقة: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. يقول لو كانوا عندما جاءهم عذابنا أو بوادره تضرعوا إلى الله أن يكشف عنهم العذاب لكشفنا عنهم، لكن قست قلوبهم فلم يفعلوا ذلك فأخذناهم بالعذاب. وهذا فيه دعوة لك ودعوة لي أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فإذا كان هذا التضرع في بيته وفي حرمه وفي هذا المكان المبارك وفي هذا المسجد المبارك فلا شك أنه أحرى بالإجابة وأقرب أن يجيب الله سبحانه وتعالى ويستجيب دعاء من يدعوه عند بيته، فإذا ألح عليه وتضرع كان ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى أجدر بأن يجيبه وأن يستجيب دعاءه. كل هذه المعاني أيها الإخوة معاني تطلب البركة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في بيته المحرم، ينبغي علينا جميعا أن نستحضرها وأن نستذكرها ونحن نطوف ونحن نقصد هذا البيت الحرام، لعل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا وأن ينالنا نصيب من هذه البركة التي أودعها الله في جوار هذا البيت الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا من هذه البركة أوفر الحظ والنصيب، وأن يرزقنا وإياكم إجابة الدعاء وقبول العبادة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب سبحانه وتعالى.